بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في صلاة التطوع، كان مر معنا في الدرس السابق تحية المسجد. هل صح في الحديث تسميتها بتحية المسجد؟ ها؟ يقول عبد الملك نعم. حديث من؟ لا، هل صح تسميتها تحية المسجد؟ وقتالة فليصلي ركعتين، ما سمى تحية المسجد. ها؟ لم يصح. من طريق من؟ إبراهيم بن شام بن يحيى بن يحيى الغسان. ما حاله؟ كذبه أبو حاتم أبو زرعة. فلا يصح تسميته بتحية المسجد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكمها؟ ها؟ والصحيح أنها واجبة، يجب على من دخل المسجد، من جاء يجب على من جاء المسجد وهو على طهارة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعية صلاة الاستخارة، لأنه قال في المتن والاستخارة من التطوعات، ففيها أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. الشك من الراوي، هل قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله؟ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، وصرفه عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته، أي عند قوله إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي حاجته، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر إلى بلاد كذا وكذا في يوم كذا وكذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذه التجارة في هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة بنت فلان نسمي حاجتها أي حاجة لنسميها. صلاة الاستخارة، هذا الحديث هو في صحيح البخاري وهو بلفظ ثم ردني به، هنا ذكر الشوكاني بلفظ ثم أرضني، وهو في صحيح البخاري ردني، وهو من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي. عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقد انكره الإمام أحمد على عبد الرحمن بن أبي الموالي. مع أنه ثقة، هو في ترجمة ثقة وثقه الأئمة. والعجب أن الحافظ قال في هنا في الفتح، قال وعبد الرحمن من ثقات المدنيين، وقال في التقريب صدوق يهم أو نحو ذلك، أو صدوق ربما أخطأ. كلام أحمد، قال روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره وهو منكر. فكلام أحمد روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره وهو منكر. كذا قال في الإمام أحمد، والأئمة على تصحيح هذا الحديث، قد صحيح البخاري بإخراج له في الصحيح. وعلى كل فقد روي الحديث عن غير واحد من الصحابة، كما قال ابن عدي رحمه الله في الكامل، أنه قد روي عن غير واحد من الصحابة. قال الحافظ رحمه الله أو نقل عن ابن عدي أنه قال هو مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن عدي الموالي. ثم ذكر الحافظ شواهده عمن جاء في فتح الباري عند شرح حديث 6382 عند شرح حديث برقم 6382 باب الدعاء عند الاستخارة، ذكر شواهده نجع عن ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، ذكر من أخرجها. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم وما أدري لو في البخاري أن زينب بنت جحش لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت حتى أؤامر ربي. قال الشراح النووي وغيره أي حتى أستخير الله، حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسها. الاستخارة ثابتة، بهذا الحديث حديث جابر وبما له من الشواهد، وبفعل الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم له، هو إقراره صلى الله عليه وسلم لهم. وصلاة الاستخارة من الأمور المهمة
ونذكر إن شاء الله بعض المسائل التي تتعلق بها. الاستخارة في اللغة هي بمعنى طلب الخيرة في الشيء، استخار أي طلب الاختيار في أمر من الأمور. فإن غالبا أن ما كان فيه الألف والسين والتاء، استخار استغفر استجار استغاث استعلم، غالبا يكون فيها طلب. فالاستخارة هي طلب الخيرة في الشيء. ويقولون منه استخر الله يخر لك، يخر لك أي يختار لك ما هو الخير. وأما في اصطلاح أهل العلم فتعريف الاستخارة هي طلب الخيرة من الله تعالى في أمر من الأمور، طلب الخيرة من الله تعالى في أمر من الأمور الواجبة أو المندوبة إذا تعارض، في أمر من الأمور الواجبة أو المندوبة إذا تعارضت، أو المباحة إذا لم تظهر مصلحتها، أو المباحة إذا لم تظهر مصلحتها، ويكون ذلك بالصلاة والدعاء، يكون ذلك بالصلاة والدعاء. وأما حكم صلاة الاستخارة فهي مستحب وسنة بالإجماع. نقل الشوكاني في نيل الأوطار عن العراقي رحمه الله أنه قال لم أجد من قال بوجوب الاستخارة. قد جاء في الحديث كما يعلمنا السورة من القرآن، كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. جاء نظيره في وجوب التشهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال العراقي قد وجدت من استدل بقوله كما يعلمنا السورة من القرآن على وجوب التشهد، ولم أجد من استدل بذلك على وجوب الاستخارة. فهي من الصلوات المستحبة التي لا تجب. في ماذا تكون الاستخارة؟ أي ما هو السبب الذي تكون له الاستخارة؟ عامة العلماء على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، بمعنى أنها تكون في الأمور التي يحصل فيها هم وتردد، وأما أمر ظهرت مصلحته للإنسان أو ظهرت مفسدته فيفعله، يفعل ما ظهرت مصلحته ويترك ما ظهرت مفسدته ولا يحتاج أن يستخير. وإنما الاستخارة في أمر تردد فيه الإنسان وحصل له فيه هم بفعله أو تركه،
والأصل أن الاستخارة تكون في الأمور المباحة، كتجارة في شيء معين، أو زواج بامرأة معينة، أو فعل من الأفعال المباحة. وأما الواجبات والمستحبات فيفعلها الإنسان دون استخارة، والمكروهات والمحرمات يتركها الإنسان دون استخارة. هذا هو الأصل، أن الاستخارة تكون في الأمور المباحة التي لا يدري الإنسان وجه الصواب فيها. وأما الواجبات والمستحبات فالأصل أنها تفعل دون استخارة لأنها مأمور بها، والمحرمات والمكروهات تترك دون استخارة. لكن قد يحصل من الإنسان استخارة في الأمور الواجبة أو المستحبة، ليس في أصلها بل فيما يتعلق بها، مثلا الحج، يستخير هل يحج هذا العام أو لا يحج هذا العام، لكونه يرى فتنا أو يرى عدوا أو يخاف من حصول أمر من الأمور. يستخير هل يرافق فلانا في حجه أو لا يرافقه مثلا. وهكذا إذا تزاحمت الواجبات أو تعارضت، أيها يفعل وأيها يقدم، هنا يحتاج يستخير. كذلك المحرمات والمفاسد، إذا اجتمعت المفاسد ولا بد له من ارتكاب مفسدة، ينظر أخفهما ويستخير الله تعالى في ذلك. إذن فالأصل أن الإنسان ما أوجبه الله عليه أو حثه عليه ندبا أنه يفعله دون استخارة، وما نهاه عنه نهي تحريم أو كراهة الأصل أنه يجتنبه ولا يحتاج الاستخارة في ذلك. وقد يستخير في بعض ملابسات هذه الأمور، في بعض ما يتعلق بها أو إذا تعارضت. وإن كان ظاهر الحديث ماذا؟ العموم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي مما يحتاج إلى الاستخارة، وأما ما أوجبه الله فلا يعلم أنهم كانوا يستخيرون في الواجبات أو في ترك المحرمات. كيفية الاستخارة الذي عليه عامة العلماء وصح به الحديث أن الإنسان يصلي ركعتين من غير الفريضة، ومعنى من غير الفريضة إما أن يقص ركعتين للاستخارة يجعلها صلاة خاصة بالاستخارة، أو أي شيء من النوافل يفعلها بنية الاستخارة، كان يصلي الضحى وينوي بها الاستخارة، أو يصلي ركعتين من قيام الليل وينوي بها الاستخارة، أو يصلي بعض الرواتب وينوي بها الاستخارة. والأفضل أن الإنسان يجعل لصلاة الاستخارة ركعتين خاصتين. فيصلي ركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة،
ثم يدعو بعد السلام، يصلي ركعتين من غير الفريضة. ما معنى قلنا من غير الفريضة؟ ماذا يشمل من غير الفريضة؟ يشمل سائر النوافل، ويشمل ركعتين ماذا؟ خاصة. والأفضل أن يجعلها ركعتين خاصة بالاستخارة، يفعلها بنية الاستخارة إن كانت من سائر السنن، ينوي فيها الاستخارة ثم يدعو بعد السلام. لحديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وثم تفيد ماذا؟ الترتيب مع التراخي، أي بعد الصلاة يقول. وهذا قول جمهور العلماء في مسألة الدعاء متى يكون. اختار عامة العلماء أنه يكون بعد السلام من الصلاة، وهذا اختاره العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يختار أن الأفضل أن يدعو الإنسان قبل السلام. قال في المجلد 23 صفحة 177، في المجلد 23 صفحة 177 من مجموع الفتاوى، قال: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه كان قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف أي من صلاته، فهذا أحسن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والذي يظهر أن قول الجمهور أحسن، أنه يدعو بعد السلام للفظ الحديث أولا، ويكون هذه حالة مخصوصة. وإن كان الدعاء الأصل أن الدعاء يكون قبل السلام، لكن هذه مخصوصة بهذا الحديث، وإلا فالأصل أن الدعاء في الصلاة يكون قبل السلام، وأن بعد السلام يكون الذكر، ولكن هذه الصلاة خاصة، يكون بعد السلام أفضل. هل يرفع يديه في الدعاء؟ مرت معنا قاعدة أعطيناكم إياها، بناء على تلك القاعدة يرفع ولا يرفع؟ لماذا؟ نعم، لأن الدعاء كما تقدم معنا مواطن جاء فيها الرفع فهذه يرفع بلا إشكال، ومواطن جاء نهي عن الرفع فهذه لا يرفع فيها، ومواطن مسكوت عن الرفع فيها، والأصل هو ماذا؟ الرفع، وهذا منها، فالأصل أنه يرفع يديه. فهي كيفية صلاة الاستخارة: يصلي ركعتين من غير الفريضة، سواء كانت صلاة من أي النوافل أو صلى ركعتين خاصة بالاستخارة وهو أفضل. إذا فرغ من الصلاة رفع يديه ودعا بهذا الدعاء الوارد ويسمي حاجته، وهذا قول عام العلماء. هناك قول آخر في كيفية، قالوا يكفي الدعاء من غير صلاة إذا تعذر الصلاة والدعاء معا. قال بهذا بعض الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا لو دعا يصح منه يكون هذا استخارة ولو لم يصلي. هذا يكون دعاء لا يكون استخارة، لسمينا هذا نسميه ماذا؟ يعني إذا دعا الإنسان في سجوده بأمر من الأمور يختار الله له الخير هذا دعاء. أما الاستخارة جاءت الأدلة أن فيها صلاحا. الأولاد الذي عنده ولد يأخذ بجانبه لا يتركهم يلعبون. وقت صلاة الاستخارة متى يصليها؟ ظاهر الحديث أنه يصليها متى هم بالأمر، فإذا هم بأمر صلى. وهل يفعلها وقت النهي؟ الشيخ الإسلام رحمه الله كلام في مجموع الفتاوى كلام طويل، وفيه الإشارة إلى أنها من ذوات الأسباب. لكن قيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام جيد، قال إن كان الأمر مستعجلا فله أن يصلي الاستخارة ولو في وقت النهي، وإن كان الأمر فيه مهلة ويمكن أن يؤخر فالتأخير أفضل. وهذا أحسن، لأنه إذا كان ممكن يؤخر ما صار له سبب طارئ، ممكن يؤخر فلا تصير من ذوات السبب، تأخيرها ممكن. وأما إن كان الأمر مستعجلا يستخير لأمر طارئ فلو أن يستخير ولو في وقت النهي، لأن هذه لأن في هذه الحال صارت من ذوات الأسباب. وهذا قول الأئمة الأربعة أنه يصلي في أي وقت إلا وقت النهي. لكن كما سمعت لو كان الأمر مستعجلا وطرأ له أمر يحتاج الاستخارة فيه لو أن يستخير ولو في وقت النهي، في هذه الحال تكون من ذوات الأسباب. طيب ما يتعلق بصلاة الاستخارة ماذا يقرأ فيها؟ مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه يقرأ فيها بما تيسر، يقرأ في ركعتي الاستخارة بما تيسر. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يقرأ في الأولى في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. قال النووي رحمه الله قال ناسب الإتيان بهما، أي بهاتين السورتين، ناسب الإتيان بهما في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العزم. ناسب الإتيان بهما في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العزم. قول ثالث جاء عن بعض العلماء قالوا يستحب أن يقرأ بعد الكافرون بعد سورة الكافرون في الركعة الأولى بقول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال الصحابة نقرأ الثلاث في الأولى يزيدها على سورة الكافرون، ويزيد في الثانية بعد سورة الإخلاص بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصحيح القول الأول قول الإمام أحمد أنه يقرأ في هاتين الركعتين بما تيسر، لأنه لم يرد في ذلك دليل، بل تخصيص سورة الكافرون وسورة الإخلاص وزيادة هذه الآيات التي فيها ذكر الخيرة تخصيص ذلك من البدع. لكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ذلك. فيقرأ بما تيسر في الركعة الأولى الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعة الثانية كذلك. بقي هل يكرر الاستخارة؟ إذا استخار مرة ورى أنه يحتاج أن يكرر، هل يكرر؟ جاء في حديث عن أنس أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة أنه يكرر إلى سبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات. يا أنس إذا هممت بأمر استخر ربك فيه سبع مرات ثم انتظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أو ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه، وهو حديث شديد الضعف من طريق إبراهيم ابن البراء ابن النضر ابن أنس ابن مالك، إبراهيم ابن البراء ابن النضر ابن أنس، مذكور في الضعفاء للعقيلي والمجروح لابن حبان، كان يحدث بالأباطيل عن الثقات، كان يحدث بالأباطيل عن الثقات. وقال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، لا يحل ذكره أي الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه. فالحديث ضعيف ولا يصح، حتى قال النووي رحمه الله في الأذكار قال: فيه من لم أعرفهم في بقية رجال مجاهيل. ومن كلام ابن حبان فيه أنه قال: شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات، يحدث عن الثقات بالموضوعات. قال العراقي: فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه. وفي فتح الباري قال ابن حجر رحمه الله: سنده واهن جدا. ولكن استدل الشوكاني رحمه الله للتكرار بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود بنحو كان إذا دعا دعا ثلاثا. بعد أن نقل عن العراقي أنه قال: الظاهر الاستحباب أي التكرار إن لم يترجح له أمر. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار المجلد الخامس صفحة 247، الخامس في صفحة 247.
قال: نعم، قد يستدل للتكرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. الحديث صحيح، وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فالدعاء الذي تسن الصلاة له يكرر الصلاة له كالاستسقاء. يعني كما أن الاستسقاء إذا استسقوا ولم ينفروا لهم أن يفرروا، كذلك الاستخارة هي دعاء. فإذا استخار الإنسان مرة ولم يجد أموره توجهت له، له أن يكرر الاستخارة مرة ثانية وثالثة. إذا استخار الإنسان ماذا يصنع بعد الاستخارة؟ بعض الناس يعتقد أنه يرى رؤيا، افعل كذا أو لا تفعل كذا، وهذا خطأ، وهذا من الخرافات. وإنما إذا استخار الله تعالى يقدم على الأمر الذي اطمأن إليه، أو قل يقدم على الأمر الذي استخار الله فيه. استخار الله في هذا الأمر يقدم عليه بعد الاستخارة، وإن كان خيرا سيوفقه الله له وييسر له أموره، وإن لم يكن خيرا سيصرفه الله تعالى. نقل عن الشوكاني في نفس الصفحة عن النووي رحمه الله في كتاب الأذكار أنه قال ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة. يقول لا ينبغي أن يعتمد على ما كان قلبه مائلا إليه قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله تعالى، بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى. فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. فعلى كل استخار الله في أمر من الأمور يقدم عليه. فإذا تردد بين أمرين، استخار الله في أمرين، أيهما هذا أو هذا، يقدم فيفعل ما مالت إليه نفسه بعد استخارته، والأولى والأفضل له بعد استخارة أن يستشير. فإن المشورة ربما يكون فيها تسديد، ورب أمر أنت تنظر فيه إلى جزئية معينة ولا تلهم النظر إلى غير تلك الجزئية، فإذا استشرت يوفق الله تعالى ذلك الذي استشرت ربما إلى النظر إلى أمر آخر فينبهك عليه، وربما تكون غافلا عنه. في الاستخار في أمر معين يقدم عليه، إذا استخار في أمور ترددت يعمل ما انشرح له صدره منها وما مالت إليه نفسه بعد استخارته، وإن ثبت ذلك بالاستشارة فنعم ذلك. هذا ما يتعلق بصلاة الاستخارة. هل بقي شيء فيها؟ كان عنده فائدة اكتبها. نعم، ولو كرر يجوز. نعم، كما سمعنا إذا كرر يجوز. لا، سمي حاجة، ما هي حاجات كلها، يعني اللهم إن كان هذا كذا وكذا 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 كلها مرة واحدة، قد يكون بعضها خير وبعضها ماذا ليس فيه خير، كيف يجمعها؟ لفي استخير لكل أمر استخار.
قريبين فلا بأس
بينهما. قد يكون واحد فيه خير وقد يكون واحد ليس فيه خير. يعني قد يكون شيء واحد يعني. قال ما هو مستند الشافعي والمالكية في تخصيص سورة الكافرون؟ وقل الله أحد ركب الاستخارة ولو ما ذكرنا يتقص. ما رأيت لهم دليلا، وإنما هذا الذي ذكره أنه قال هاتان السورتان فيهما إخلاص، فينبغي في هذه الصلاة التي هي إخلاص وصدق وإظهار عجز أن يكون هذه السورة للمناسبة فقط. أخو مستشير قال إذا ترجحت المصلحة فلا تستحب الاستخارة كذا قلت، فكيف الاستخارة زينب والمصلحة ظاهرة في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا العلماء وجهوا قالوا هي استخارة لا لقصد أنها تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأجل هل تقوم بحقه بعد الزواج أو أنها تعجز فتأثم، فلأجل هذا كان استخارة زينب رضي الله عنها، لا أنها تستخير هل تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم خير محض. ولكن لما قد يترتب على ذلك وهو هل تقوم بحقه وتؤدي حقه عليه الصلاة والسلام، أم أنه ربما يكون زواجها به شرا عليها وضررا إذا لم تقم بحقه تهلك، فكان استخارة لأجر هذا الأمر. ورب أمره يكون خيرا صرفا، ولكن تلتبس به أمور تجعل الإنسان يستخير الله فيه. مثلا الآن استخار الله تعالى في إمامة مسجد معين، إمامة المسجد خير أو لا، لكن قد يكون في إمامة لذلك المسجد ماذا؟ ضرر عليه وشر، فيستخير الله تعالى في ذلك. كذلك قد يستخير الله تعالى في تدريس كتاب من كتب العلم، وتدريس العلم خير، ولكن قد يكون في ذلك الكتاب ما يعجز عن تدريسه أو ما يلتبس أو ما يكون بسببه حصول غير ما أراده. فالأمر وإن كان خيرا ثم لكن قد يلتبس عليه أمور تحتاج إلى أن يستخير الإنسان. قال إذا استخار الله في شيء ثم أقدم على مطمئن إليه قلبه وحصل له ضرر فينبغي ألا يتحسر ولا يتضجر، لعل الله قد صرف عنه أكبر من ذلك فعليه الرضا بما كتبه الله يعلم أنه خير. نعم إذا استخار إن حصل لو ما حصل يعلم أنه هو الخير، قد يكون خيرا في الدنيا بأن صرف الله عنه ما هو أشد من ذلك الأمر، وأنه إن لم يفعل هذا الأمر الذي استخار الله فيه يحصل له أشد، وقد يكون خيرا في الآخرة يكتب الله له الأجر ويرفع له الدرجات والثواب وغير ذلك، والله أعلم بما يختار لعبده. قال لماذا لم يوجب الاستخارة في الحديث فليركع؟ لكن في ماذا؟ هل في أمر ابتدائي أو في إذا هم؟ لو قال يركع ركعتين أو الأمر بأي شيء نعم، لكنه إذا هم فأرشده، هذا أمر إرشاد ليس أمر إلزام، أنه إذا هم ما هي الطريقة يفعل كذا وكذا، فليس هذا بأمر إلزام حتى يقال أنه يفيد الوجوب، ولكنه أمر إرشاد أي إن دخل في هذا الأمر وهم به كيف يصنع، فكان الجواب يصنع كذا وكذا فأرشده إرشادا.
قال هل لي أن أصلي صلاة الاستخارة في الأمور الهامة؟ فأنا لم أصلي صلاة الاستخارة إلا عندما أردت الزواج، وذلك أنهم طلبوا مني أن أصلي. تقصير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة في ماذا؟ في الأمور كلها، في سفر، في زواج، في تجارة، في دراسة، في مصاحبة، في أي أمر من الأمور التي يحصل للإنسان فيها هم وتردد. تفضل. أخي فيه قال حديث قول زينب حتى أؤامر ربي تفرد به مسلم، حفظك يا صحيح مسلم. قال هل يتمن الاستخارة في وقت النهي وليست مستعجلة؟ لا، لم تكن مستعجلة ما بين الصخير، هذا وقت منهي عن الصلاة فيه. هذا آخر يقول قال ما صليت الاستخارة قط، هل علي إثم؟ من حيث الإثم لا، لكن يفوتك خير. الاستخارة مهمة، استغفر الله في أمورك. قال هل يستشير صاحب العلم الصلاة في الأمور أم يستشير أصحاب الخبرة والدراية؟ اختلف الناس. رب إنسان يكون واسعا في العلم ولا يكون في بداهة الأمور ومعرفتها، ربما يكون عنده علم ولكن لا يكون، قد يكون إنسان أقل منه علما ولكنه أسرع منه بديهة وأحسن منه مشورة ورأيا. والأصل أن العلم يكسب صاحبه الخير ويجعله ينظر نظرا صحيحا للأمور، ومشاورة أهل العلم فيها الخير. ويختلف أهل العلم من واحد إلى آخر، بعض الناس والله تجد رجل مشورة أول ما تضع عليه مسألة من المسائل ينبهك على أمور ربما تغفل عنها، فما هو الدليل على جعل الدعاء بعد السلام خط ليس واضح؟ ما هو الدليل؟ ثم ليقل وثم تفيد ماذا؟ أكثر فيه. قال هل يجوز أن تستخير في حفظ القرآن العلم؟ لا، لا يحتاج استخارة أن تحفظ القرآن. ويقول صح أن البخاري، صح أن البخاري عندما ألف الصحيح كان يستخير الله. ذكر هذا في ترجمته أنه قال ما كتبت حديثا في الصحيح إلا توضأت وصليت ركعتين استخير الله، هل أكتبه أو لا؟ قال لي يجوز تكرار الاستخارة ثلاث مرات ومرتين، ماذا قلنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، استخير الله ويكرر الاستخارة، هي دعاء